بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولو اختلف الثمار والزروع في الجودة قصت، لو كان عنده أنواع من التمر، تمر له أنواع عديدة جدا، تمر ليس نوعا واحدا، يعني أهله يعرف ذلك، أصحاب التمور يعرفون ذلك، فهناك أنواع متعددة من التمور. فلو فرضنا هذا الشخص الذي عليه الزكاة عنده أنواع من التمر، بعضه أحسن من البعض الآخر، بعضه جيد، بعضه أجود، بعضه رديء، بعضه أرداء، يعني بالنتيجة مختلف. الشهيد رحمه الله وجماعة من الأعلام قالوا يقصد. كيف؟ يعني نرى هذا النوع من التمر كم صاع، هذا النوع كم صاع، هذا النوع كم صاع، فيقصد على الزكاة، يؤخذ. إذا هذا مثل مقدار الربع، هذا مقدار الثلث، هذا مقدار النصف، فيؤخذ بكل حسب مقداره.
ذكرتم رواية النبي صلى الله عليه وسلم
عن بعض، لا أذكر إن شاء الله. الآن أنا أحرر محل النزاع فقط، الآن تحرير محل النزاع. فقال المصنف وجماعة من الأعلام قالوا أنه يقصد عليهم، فلا المالك يظلم، لأنه قد يكون عنده شيء رديء من التمر، شيء جيد، شيء أجود، إذا أخذنا من الأجود كله فكان ظلم عليه مثلا، وإذا أعطينا الفقير من الرديء يصير ظلم للفقراء. قال يقصد عليهم، هذا ما قاله الشيخ رحمه الله. قال ولو اختلف الثمار والزروع في الجودة قصد. أقول هذا هو المعروف بين الأعلام. قال العلامة رحمه الله في التذكرة: الثمرة إن كانت جنسا واحدا كأنها من الطمور البرني مثلا أخذ منه، سواء كان هذا الموجود من جنس واحد، سواء كان جيدا أو رديئا، وإذا كان كله رديء ويعطي من الرديء، كله جيد يعطي من الجيد، ولا يطالب بغيره. يعني السائل لا يطالب المالك بالجيد إذا كان عنده رديء، ولا يطالب بالأجود إذا كان عنده جيد فقط. قال ولا يطالب بغيره ولو تعددت الأنواع، أنواع متعددة عنده، أخذ من كل نوع بحصته. لو كان أنواع من الطمور يأخذ من كل نوع حسب الربع، الثلث، العشر، يأخذ بحصته، يعني من هذا يأخذ كذا، من هذا يأخذ كذا، وهكذا حسب النسبة. لماذا؟ قال ليندفع الضرر عن المالك بأخذ الجيد. لو أخذنا الجيد كله وفيه رديء وفيه كذا سيصير ضرر على المالك، وعن الفقراء بأخذ الرديء أيضا ينتفي الضرر عن الفقراء. لو أعطينا الفقراء من النوع الرديء فقط يصير ضرر على الفقراء. ثم قال العلامة رحمه الله: وهو قول عامة أهل العلم. كل أهل العلم هكذا قالوا يقصد. ثم قال العلامة قال: وقال مالك والشافعي إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط. يقول الأوسط يعني يأخذ من نوع الوسط، هكذا قصده، يأخذ من نوع الوسط، لا الجيد جيد جدا ولا الرديء رديء. طيب إلى آخره. أشوف الأنصاف شيخنا في هذا المسألة وين؟ أشوف الأنصاف. أقول هذا الكلام هو التقسيط، هذا الكلام إنما يتم لو قلنا بأن الزكاة متعلقة بالعين على نحو الإشاعة الحقيقية، يعني الشركة الحقيقية، نعم، بحيث يكون في كل تمرة جزء للفقراء، وفي كل حبة حنطة جزء للفقراء، وفي كل حبة زبيب جزء، هكذا يسمونها الشركة الحقيقية. الشركة الحقيقية يعني في كل جزء جزء شركة بين المالك والفقير،
لا في كل شيء معين.
الله صلى الله عليه. فهذا الكلام يتم بناء على هذا القول، بناء على القول بأن الزكاة متعلقة بالعين على نحو الشركة الحقيقية. مقتضى هذا المبنى فحينئذ يؤخذ من كل نوع بحصته. مقتضى نعم صحيح، لأن الزكاة متعلقة بالكل، تأخذ من هذا النوع من هذا النوع وهكذا، هذا الإنصاف. أما بناء على القول بأن الزكاة متعلقة بالعين على نحو الكل في المعين، كما ذهب إليه جماعة من الأعلام منهم صاحب العروة رحمه الله، رحمه الله جميعا، مثل لو كان عندك صبرة من الحنطة، صبرة فيها 50 صاع، وهناك 5 أصبع مثلا للفقراء، 5 من هذه الصبرة يسمى كل في المعين، لا كل جزء جزء، لا 5 أصبع من هذه الصبرة فقط، فمعناه يجوز التصرف في الكل إلا في 5 أصبع. على كل حال، فبناء على أن الزكاة متعلقة بالعين على نحو الكل في المعين أو على نحو الشركة في المالية كما ذهبنا إليه، المالك الزكاة متعلقة بهذه العين من حيث المالية، لا الأجزاء في كل جزء جزء، لا مالية هذا الجزء ماليته، يعني كل جزء يعني لمالية منه، بالضبط مثل ما قلنا مثل إرث الزوجة. إرث الزوجة أيضا إذا كان هناك بناء، كان هناك بناء، وقلنا الزوجة لا ترث من العقار، يعني من الشيء الثابت من الأرض وكذا، أما إذا كان شيء على الأرض البناء أو نخل أو شجر فترث لها الثمن أو الربع على حسب يعني النسبة. نعم لا لا ليش كل بعد إن نحو الشركة في المالية، لا شركة في المالية، وبناء عليه لا يحق لها أن تقول أنا لا أرضى إلا أخذ نخلة أو أخذ حائط، لا يعطيها الوارث حصتها من المال. فبناء على هذا الرأي لا يجب حينئذ أن نأخذ من كل نوع بحصته، لا يجب حينئذ، لا يجب. فلو أخذ، لو كان عنده أجود جيد مثلا ورديء وأعطى من الجيد فقط يصح، يصح. لا لا أتكلم عن الرديء، لا أتكلم عنه. لو أعطى الآن من الجيد يصح، لا يشرط أن يعطي من الأجود. ليش؟ لأنه بالنتيجة ينطبق على هذا أنه زكاة، وزكاة هذا، وأنا مأمور بإخراج الزكاة، وما عندي دليل على إخراج الأجود، وما عندي دليل، لأن قطعا الجيد يجزي لانطباق الطبيعة المأمور بها عليه، طبقت عليه، فالانطباق قهري والإجزاء عقلي، انتهى الأمر، ينطبق عليه هذا الزكاة حتما. حتى لو لم تساوي طالما هناك نصاب مثلا 300 صاع، 300 صاع من الجيد. لا لا نتكلم عن الرديء، لا الصورة الثانية. فإذا أخرج من الجيد، إذا عنده أجود وجيد ورديء، أخرج من الجيد وحتما يجزي هذا، لا يشترط أن يأخذ من الأجود. تنطبق الطبيعة على ماذا؟ على الجيد أنه زكاة. فإذا انطبقت الانطباق قهري حتما على طمر، والإجزاء عقلي يجب أن يخرج الزكاة، أخرجت. هذا الكلام، الكلام لو أخرج الرديء عنده رديء أخرجه عن الجيد وعن الأجود، هل يجزئ إخراج الرديء عن ذلك أو لا يجزئ؟ الله الأعلم ماذا قالوا، فما ظل الصف. طيب ذهب جماعة من الأعلام منهم صاحب الحدائق وصاحب الجواهر عليهم الرحمة وغيرهما، ذهبوا إلى عدم الجواز، قالوا لا يجزئ إخراج الرديء عن الجيد وعن الأجود، لا يجزئ. قال صاحب الجواهر رحمه الله نعم، نعم استدراك، نعم لا يدفع خصوص الرديء منه من التمر، لا يدفع. لماذا شيخنا قال؟ لقوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، هذا دليل. قال وما دل أيضا، استدل وما دل على عدم خرص الجعرور والمعافارة، النبي قال لا تخلصوا هذين النوعين، وما دل على عدم خرص الجعرور والمعافارة لرداءة نعط تمرهما، بل ورد أنهم كانوا يأتون بهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتون زكاة عما عندهم من التمر الجيد، وقد وقع ذلك منهم مكررا أكثر من مرة من غير حياء من أحد منهم، فأنزل الله تعالى الآية الشريفة ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خرصهما إلى آخره، إلى آخر عبارة صاحب الجواهر رحمه الله. طيب أقول ذهبتم إلى عدم الجواز، فلنرد الأدلة. أقول استدل لعدم الجواز، لعدم جواز إخراج الرديء عن الجيد بدليلين، فلنرى هذين الدليلين، إن تم أو تم أحدهم أهل وسهلا، وإلا فيجوز إخراج الرديء. هذا قال شيخنا، فلنرى هذين الدليلين. الدليل الأول قوله تعالى مع قطع النظر عن الروايات الوارد في تفسير الآية الشريفة، يعني مجرد الآية الشريفة فقط، قوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولست بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يا أي طبعا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب إلى آخره. طيب قال ولا تيمم الخبيث منه إلى آخره، وهذا الرديء خبيث يعني لا تعطوه، لا تذهب وتعطوا الخبيث منه، نهي عن إعطاء الخبيث منه. والجواب عن ذلك، آخر الجواب، الخبيث قد يطلق على الحرام، يعني ومن قال خبيث هو الرديء فقط، قلت على ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث المحرمات، يطلق على الخبيث. إذن لم يعلم المراد من الخبيث هنا، الخبيث هو الرديء مجرد يعني ما تشمئز منه الطباع، مثلا الخبيث الخبط الذي تشمئز منه الطباع، أو المراد منه المحرم أو الرديء. الآية الشريفة بحد ذاتها مع قطع النظر عن ما ورد بتفسيرها سفيان الأخبار دليل ثاني الأخبار، لا نفس الآية الشريفة، الآية الشريفة من هذه الجهة مش بدل، ممكن يكون المراد منه المحرم مثل ما يحرم عليه من الخبائث، ما عنده ظهور، الحجية تابعة للظهور. إذن الدليل الأول لم يكتب له التوفيق، الآية الشريفة من حد ذاتها مجمل من هذه الجهة، ما يمكن استدلال، تحتمل عدة معاني.
فينا الظهور الظاهر ونحن نريد النص، ما ادعى أنه النص
النص؟
ما ادعى، ما حد ادعى بأن النص الظاهر بالظهور
ليس الظاهرة،
يحتمل بالحكم، يحتمل
ويحتمل يجتمع مع الظهور الاحتمال العقلي، لأن عدة احتمالات. هل المراد من خبيث؟
الخبيث
هل عندك ظهور بحيث أن المراد منه هو الرديء؟ من أين؟
مش
ممكن يكون محرم شيخنا الخبيث. من قال أنه على المراد منه المحرم؟ إذا كان محرم خرج عن مورد كلام. فهم هذا المبدأ. تقول لي عندي روايات روايات الآن كلامي نفس الآية الشريفة هو هذا الكلام مجمل من هذه الجهة. ظهور أنا ما أطلب النص، لا، هي ظهور ما فيها لنجد من هذه الجهة. طيب إذا نأتي إلى الدليل الثاني، الدليل الثاني الروايات التي فصلت الآية الشريفة، هذا الدليل الثاني عن الروايات بيّنت المراد من الآية الشريفة. فلنرى هذه رواية الدليل الثاني. قالوا الروايات الكثيرة دلت على أن المرأة من الخبيب الرديء من التمر، فسرته الرديء من التمر. منها أذكر لكم بعض الروايات، منها رواية أبي بصير المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 19 من أبواب زكاة الغلات حديث 1، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، إلى آخر الآية الشريفة في سورة البقرة. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال كان رسول الله، لا زال الرواية، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من تمر وهو من أردع التمر، من أردع التمر، يؤدونه من زكاتهم تمران، يؤدونه من زكاتهم تمران، يقال له الجعرور والمعافارة قليلة اللحى يعني الشحم عظيمة النوى، وكان بعضه أنا رأيت هذا النوع، كان عندي منه هذا النوع من التمر، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد، يبيع عن التمر الجيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرسوا هاتين التمرتين ولا تجيء منهما بشيء، وفي ذلك نزل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، والإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين، إلى آخره. وكذا غيرها من الروايات التي ذكرناها سابقا عند الاستدلال بها لجواز الخرص. طيب قد يقول قائل، يقول شيخنا هذه الروايات رفعت الإجمال بالآية الشريفة، فهذا وطالما فسرت يعني هذه الروايات فسرت الآية الشريفة بأنه ماذا بالطور الرديء كان يأتون به ماء للنبي، فسرتها وبناء عليه فحينئذ يعني تصبح الآية واضحة المراد بعد تفسيرها بالروايات. نحن بالمناسبة إذا كان على بالك شيخنا يعني هذا الشيء بالشيء يذكر ذكرناه سابقا في علم الأصول، قلنا لا يجوز العمل بالقرآن قبل الرجوع إلى الروايات، إذا كان على بالك شيخنا وذكرناه. ليش؟ القرآن الكريم أغلبه عام وخاص، طول عام وخاص، كثير من الروايات عممت وخصص وقيدت، كيف تعمل به قبل الرجوع إلى الروايات؟ لا يصح أبدا، يعني من يعمل ذلك عمله غير صحيح غير حجة قبل الرجوع إلى الروايات. نعم إذا رجعت إلى الروايات ولم تجد أو وجد مكذا حينئذ إن كان الظاهر تعمل إلا فلا، لا تقول يجرد أن أرى آية شريف أستدل بها وليس علي شيء، لا الشيخ لا هذا غلط.
ذكرت مش استفدنا من القرآن فتعين الصدور لكن
إيه بالنتيجة
أما الرواية بنية الكلام
هذا لا تبقى خلاه هذا أنا شيء آخر حيث القطع
هذا هذا زيد العلماء يعني
طبعا بلا إشكال هذا مسلم هذا مسلم أصلا مسلم مو إنه ماذا رأي البعض مسلم لا يجوز العمل إلا برولر ليش السر لأنه عنا علم إجمالي من هذا الباب أن الروايات خصص أو قيدت الآيات الشريفين إذا عندك علم إجمالي كيف تعمل قبل الرجوع قبل أن تحل العلم الإجمالي هذا مسلم يعني هذه الطريقة الصحيحة السليمة الذهاب إلى غير ذلك انحراف في الفكر
كشف
القناع نعم الظهور بالكشف القناع بالنتيجة طيب فبناء عليه الرواية فسرت المراد بالآية الشريفة الروايات فعلينا أن نعمل حينئذ
بالروايات
طيب هذا مقتضى القول والجواب الجواب هذا الكلام صحيح إذا كانت الروايات التي فسرت المراد من الآية كانت الروايات حجة معتبرة أما إذا كانت الرواية ضعيفة السند لا ينفع يعني التفسير ليس حجة حينئذ يصبح لا ليس حجة لأن كل لو كانت الرواية معتبرة مثلا ما صحيح نفسر الآية الشريفة بها أن المراد منها كذا وكذا كثير على الفكرة كثير من الآيات فسرت الروايات بمعنى وأخذنا بها وعملنا بها أنصافا لكن بشرط أن تكون الرواية المفسرة ماذا حجة تكون حجة أما إذا كانت ضعيفة لا لا يصح وبناء عليه في هذه الصورة طبعا يعني تكمل البحث السابق بعض الإخباريين يقول أصلا القرآن مجمل يعني حتى لو رجعنا إلى الروايات ما يبقى ما لا يمكن الاستدلال بالقرآن مثلا قل هو الله أحد يقول ما الذي يقول ما هو من مراد منه وما يصير قلنا القرآن في ظاهر إذا رجعنا إلى الروايات ما وجدنا شيء نأخذ ظهور القرآن حينئذ القرآن حجة لا بد أن نعمل في هذه الصورة على كل حال هذا بحث الأصولية ذكرناه سابقا
شيخنا قول المفسر
للقرآن إذا اعتمد على الروايات كن حجة إذا لم يعتمد على الروايات قوله لا ينفع ليس حجة قوله ليس حجة فإذا الروايات التي فسرت الآية ضعيفة ومن هذه الرواية لأنها بسيطة ضعيفة بعدم وفاقت معلب محمد هذا واحد ثانيا هذا أول شيء إذا أول شيء الرواية ضعيفة لا صح إلا فيها ثانيا لو قطعنا النظر عن ضعف السند أفرض أن بعض الروايات تعتبر أو قد بعض مبناه أنه لا يناقش الروايات مثل الشيخ النائل رحمه الله كان يقول المناقش في إسناد الكافي حرفة العاجز يعني ما كان ما عنده شغل يفتش على شغل يذهب إلى المناقش في الأسانيد هذا ما عنده شغل أو البعض يقول لا إذا كان في الكافي أو من يحضر الفقه كذا أنا لا أناقش رواية معتبرة عندي أو هذا المبنى إنسان أخذ به هناك إشكال آخر في هذه الوهوة هذه الرواية نهت عن أخذ أردى أنواع التمر كان يأتون بالرديء معافار الجعرور أم جعرور والمعافارة فنهت نبي عن هاتين نعم النوعين عن هذين النوعين نهت نحن كلامنا عن الرديء مو الأرداء يعني هو تمر هو تمر وليس هو معفارة وليس هو أم جعرور أو جعرور هو تمر لكنه رديء وبعض البعض لأنه موجود بعض ما موجود هذا ولا لا هو معفارة ولا جعرور الروايات نهت عن أخذ أرداء أنواع التمر الذي هو معفارة وجعرور الذي هو قليل اللحى وكثر النوى وفيه مرارة لكن بعض الطمور لا هو معافارة ولا هو جعرور لكنه رديء بالنسبة للجيد ويسمى رديء طيب ما المانع من أخذ الروايات لا تدل على المنع هو واحد وثانيا تأمر عليه الطبيعة، هو تأمر بلا إشكال، تأمر هو تأمر. تأمر أنا أستطيع أن أخرج منه الزكاة، ما المانع؟ أعطيني مانع. ينطبع علي عنوان التمر وأنا مأمور بإخراج الزكاة، وما قال ما عندي دليل على خصوص الزيت أو الأجود، ما عندي دليل. التمر هذا تمر فهو مجزي والسلام.
يضر الفقير؟
لا، ليش يضر الفقير؟ ما يضرر، لا ينتفع به ويؤكل وطيب هو.
ماذا نفعل بنهى الرسول؟
ماذا نفعل بنهى الرسول؟ قلنا هذا النهى عن الأردع، الأردع معافارة وجعرور، هذا ليس معافارة وجعرور، هذا ليس هذا نعم قسم الأردع لا يدفعه مثلا، نقبل بناء على صحة الروايات أصلا نقبل. أما الردي الغير الأردع، هو ردي، هو طمر وليس هو جعرور ولا معافارة، ما المانع من إخراج الزكاة منه؟ لا يوجد مانع. فيمكنك لو كان عندك أجود وجيد وردي وأردع تخرج الردي منه.
هناك مانع،
ها؟
هناك مانع،
هناك مانع. فضل الشيخنا
المانع أنه الوصول أخذ قالبا هناك أنه لدار أمر دوراء أمر بين التعيين والتخيير هنا في مقام انتصار وفي مقام تفير
لا يدور الأمر شيء أنا بين التخيير، لا يدور.
بين الرديء بين الجيد بين الشك.
أدري ما عندي شك، لا ما عندي شك. الله بعصبي الله
بعصبي.
إيه يجوز، ما عندي شك. ليش ما عندي شك؟ لأنه تمر، تمر هو بلا إشكال، وتمر وله منفعة، وأنا أمر بإخراج التمر فأنا أخرجه.
هذا
يجزي أو لا يجزي؟ ليش ما يجزي؟ قال لي عليك أن تخرج التمر، أنا خرجت التمر.
لعل قال يقول جارون على سبيل المثال وليس بالحق.
لا لا لا، عن هاتين خصوصتين
لأنه ردي
هو فقط، لو كان غيره ذكره من هاتين فقط
الأردع،
وما عندنا غيرهما الأردع، ولا هذا أردع مو ردي، هذا أردع. أردع أنواع التمر هذا النوعين، هم بعدنا غيرهما.
لعل مراد الشيخ محمود شكيت بالإزاء وعدم
الإزاء. ما شك، أنا لا أشك، أنا أدري، أنا لا أشك، غلطها الأمر، يعني سالم انتفاء الموضوع وخذ على الأمر. وإلا كل المورد لو شككت، لو شككت صحيح في كل مورد، لو شككنا نعمل شيخنا.
لا بالتأكيد إلا موضوع،
وهنا لا أشك، لا لو شككنا صحيح، لو كان زيد كذا لكان كذا، صحيح شيخنا. لو شككنا أنا ما أشك، ما عندي شك. ليش؟ لأن الطبيعة منطلقة عليه تأمر وما عندي شك، ما عندي منشأ للشك،
مرتاحون.
إيه مرتاحون، ما عندي منشأ للشك. نعم لو شككنا لا تينا الشك حينئذ، ما عندي شك. ينطبق الأمر عليه، ينطبق الطبيعة عليه، والأمر يشمله، منتهى الأمر خلاص. وبناء عليه يجوز إخراج الردي عن الجيد والأجود. نعم الأحوط استحبابا، واستحبابا أنه يخرج الجيد أو الأجود، والله العادل
زكاة الحيوان جوزتم دفع الهزيلة، يعني إذا كانت ضعيفة الهدية. الهدية؟ لا، في زكاة الحيوان
البقرة ضعيفة يجوز دفع زكاة. بالنتيجة نحن على القواعد سيدنا، نحن على القواعد. طيب، ثم قال الشهيد رحمه الله: ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف. عنده التمر ورطب، ما دفع التمر، دفع الرطب عن التمر، دفع الرطب عن التمر ودفع العنب عن الزبيب، يجزي ذلك أو لا يجزي؟ أقول يقع الكلام في ثلاثة أمور. الأول، هل يجزي أخذ الرطب أو لا يجزئ؟ أنا عندي طمر وعندي رطب، وأنا مأمور بأن أخرج الزكاة من هذا النوع الطمر، من الطمر اللي هو الواجب الطمر، لكن عندي رطب، هل أدفع رطب، أدفع رطب عنه يجزئ، دفع رطب عن الطمر أو لا يجزئ؟ قسم الثاني في هذه الصورة، وهكذا عن يجوز أن أدفع العنب عن الزبيب أم لا، هذا القسم الأول. القسم الثاني أو الأمر الثاني، هل يجزئ أخذ العنب عن العنب وأخذ الرطب عن الرطب أم لا؟ الأمر الثالث، لو أخذ الساع الرطب أو العنب بدون إذن صاحبه أو مع إذنه وبقيا عنده إلى أن صارا تمرا وزبيبا وأراد المالك دفعهما عما عليه، فهل يصح ذلك أم لا يصح؟ إذن عندنا ثلاثة أمور. أما الأمر الأول، لو كان عندي تمر ورطب وعندي عنب وزبيب، فيجوز أن أدفع الرطب أم لا؟ أما الأمر الأول فالمعروف بين الأعلام أنه لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، لا يجزئ. أنا مأمور بالتمر بدفع التمر، كيف تعطيني رطب؟ لا يجزئ دفع الرطب عنه ولا العنب عن الزبيب، لا من باب أنه إذا جف ينقص، لا لا، باب آخر، وهو أنا مأمور بدفع هذا النوع التمر من التمر، يعني عنوان التمر، عنوان التمر أنا مأمور، كيف تعطي رطبا؟ وهذا جنس آخر، أنا لم أكن مأمور بالرطب، إذا دفعت الرطب لم أخرج عن عهدي، أنا مأمور بإخراج هذا التمر، زكاة هذا التمر، إلا إذا نوينا بدفع الرطب القيمة، القيمة الله القيمة، نحن قلنا يجوز إخراج القيمة، يعني مرة أنا أخرج نفس العين تمر بتمر، مرة أدفع نقود،
أي ما تيسر
نعم أدفع نقود مرة. صحيح البرخي هذه قال كتبت إلى هي استدلوا بها على الخمس، هي وارد أصاب الزكاة، هذا يجوز أن نخرج عما يجب عليه من الحرث، من حنطة والشعير، من حنطة والذهب، ومن حنطة والشعير وما يجب عليه الذهب دراهم قيمة ما يساوي، أم لا يجوز إلا أن يخرج عن كل شيء ما فيه، فكتب عليه السلام أيما تيسر نخرج. نحن ذهبنا إلى أكثر من ذلك خلاف الشيخ رحمه الله، أصلا يجوز دفع عين بعين، عندي تمر أو زبيب أو حنطة وشعير يجوز دفع الثياب زكاة عندي، أو كتب مثلا واحد فقير أعطيه الجواهر، هذا يقول شيء ما نبعد الجواهر مثلا، أو أعطيه الأصفار مثلا
الزكاة،
أما في الخمس، في الخمس نحن قلنا ما عندنا دليل استدل بهذه الرواية الجماعة، قالوا ولذا ذكرها صاحب الوسائل بالزكاة هذه الرواية صاحب البرقي بالخمس ما عندنا، قالوا نعم الشيخ استدل بهذه الرواية، ليش؟ قال وما يجب عليه الذهب، صحيح ما يجب في الحارث مخصوص بالزكاة، أما يجب عليه الذهب أعم، قد يكون خمس قد يكون زكاة، هكذا استدل الشيخ، وإن كان ظاهرها الزكاة لكن استدل كذا. على كل حال فنحن عندنا يجوز، فلو أخرج القيمة يعني جعل الرطب قيمة، قيمة عن التمر لا بأس بهذا القصد، أما إذا كان قاصد يخرج من العين يخرج، لا يوجد رطب حينئذ، لابد من التمر، إذا أنا قاصد أن يخرج من نفس العين، والرطب ليس هو من هذا الجنس من التمر، هو شيء آخر، إذا نوى القيمة يجوز حينئذ، هذا قاعدة عامة، إذا نوى القيمة يجوز، أما إذا لم يكن بعنوان القيمة لا يصح. إذا في الأمر الأول يجوز إخراج الرطب لكن بعنوان قيمة، وهكذا العنب بعنوان قيمة وإلى آخره. هذا تمام الكلام في الأمر الأول.
عرفا هل يميز العرف عن التمر عن الرطب؟
طبعا طبعا، التمر شيء والرطب شيء.
الرطب على
المبنى الاستاذ ما في زكاة، ليس قصة ما في، لا هو يقصد شيء آخر، نعم بالأشكال، نعم بالأشكال ولا ريب، لا الرطب شيء والتمر شيء بالأشكال، نعم مثل البلح مثل البصر أنواع قطعا، الرطب شيء والتمر شيء عند العرف، يعني حتى عند غير أهلي يعرفونه، حتى أنا أعرفه شيخ، معنى ليس اختصاصي هذا الأمر لكن أعرفه، هذا شيء وذلك شيء، وإن كان بعض العلماء مثل العلامة يقول هو طمر الرطب العلامة، لكنه في غير محلي خطأ على بالجهاز. أما الأمر الثاني، الأمر الثاني، هل يجوز إخراج العنب عن العنب والرطب عن الرطب؟ هذا ما يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.